الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحادي عشر أي من أبواب سد الذرائع سد ذريعة الشرك بالنهي عن الجهل، ومنها نهي الله عز وجل عن الجهل وترغيبه في العلم، لأن كل بلاء سببه الجهل بدين الله عز وجل، وكل خير ناتج عن العلم بالله عز وجل وبدين الله تعالى. قال الراغب رحمه الله في كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة: الإنسان في الجهل على أربع منازل. الأول من لا يعتقد اعتقادا لا صالحا ولا طالحا، فأمره في إرشاده سهل إذا كان له طبع سليم، فإنه كلوح أبيض لم يشغله نقش، وكأرض بيضاء لم يلق فيها بذر، ويقال له باعتبار العلم النظري غفل، وباعتبار العلم العملي غمر، ويقال له سليم الصدر، ويقال له أيضا الجاهل البسيط الذي يتعلم. والثاني معتقد لرأي فاسد لكنه لم ينشأ عليه ولم يتربى به، واستنزاله عنه سهل وإن كان أصعب من الأول، فإنه كلوح يحتاج فيه إلى محو وكتابة، وكأرض يحتاج فيها إلى تنظيف، ويقال له غاو وضال. والثالث معتقد لرأي فاسد قد ران على قلبه وتراءت له صحته فركن إليه لجهله وضعف نحيزته، فهو ممن وصفه الله تعالى بقوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهذا ذو داء أعيا الأطباء، فما كل داء له دواء، فلا سبيل إلى تهذيبه وتنبيهه، كما قيل لحكيم يعظ شيخا جاهلا: ما تصنع؟ فقال: أغسل مسحا لعله يبيض. والرابع معتقدا اعتقادا فاسدا عرف فساده أو تمكن من معرفته، لكنه اكتسب دنية لرأسه وكرسيا لرئاسته، فهو يحامي عليها فيجادل بالباطل ليدحض به الحق، ويذم أهل العلم ليجر إلى نفسه الخلق، ويقال له فاسق ومنافق، وهو من الموصوفين بالاستكبار والتكبر في نحو قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم، وقوله: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فنبه تعالى أنهم ينكرون ما يقولونه ويفعلونه لمعرفتهم ببطلانه، ولكن يستكبرون عن التزام الحق، وذلك حال إبليس فيما دعي إليه من السجود لآدم عليه السلام. انتهى. وقال ابن القيم: أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع أهوائهم الذين قال الله تعالى فيهم: يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهؤلاء قسمان: أحدهم الذين يحسبون أنهم على علم وهدى وهم أهل جهل وضلال، فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون أهله، وينصرون الباطل ويوالونه ويوالون أهله، وهم يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة رائي السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه، ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان كما هو حال من أما السراب فلم يجده ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى، فحسب له ما عنده من العلم والعمل ووفاه إياه بمثاقيل الذر، وقدم إلى ما عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثورا، إذ لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء منثورا، فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه. والسراب ما يرى في الفلوات المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة، يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري، والقيعة والقاع هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا واد، فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيأمه فيخيب ظنه ويجده نارا تلظى. فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب فيحسبونه ماء فإذا أتوه وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب فعتلوهم إلى نار جهنم فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع والأعمال التي كانت لغير الله تعالى صيرها الله تعالى حميما سقاهم إياه، كما أن طعامهم من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وتلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنيا كذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم الذين عنا بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهم الذين عنا بقوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والقسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات، وهم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه، فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيل. فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله تعالى، كظلمات جمع ظلمة، وهي ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الظلم واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، والنور الذي أنزله معهم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فإن المعرض عما بعث الله تعالى به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق يتقلب في خمس ظلمات: قوله ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره إلى ظلمة. فقلبه مظلم، ووجهه مظلم، وكلامه مظلم، وحاله مظلمة. وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من النور جد في الهرب منه، لأن الخفاش طائر يخرج بالليل ويغيب بالنهار، فهكذا بالليل إذا رأى ضوءا هرب منه. وهذا المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد الحق أعرض عنه. ولذلك تجد أن الله عز وجل ضرب مثلين في سورة النور، ضرب مثلين للكافر: الأول أعمالهم كسراب بقيعة، والثاني ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. فالمثل الأول لحاله في الدنيا مع العمل، والمثل الثاني لحاله في الآخرة في النار، نسأل الله السلامة. قال: وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من النور جد في الهرب منه، وكاد نوره يخطف بصره فهرب إلى ظلمات الآراء التي به هي به أنسب وأولى، كما قيل: خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونحاتة الأذهان جال وصال وأبدى وأعاد وقعقع وفرقع، فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انحجر في أحجرة الحشرات، انتهى من اجتماع الجيوش الإسلامية. فالجهل يا أخوة هو سبب كل بلية، فعليك بالعلم، لا تزهد فيه ولو كنت أعلم أهل زمانك، لا تزهد فيه، وفوق كل ذي علم عليم. وأحوج الناس إلى العالم أو إلى العلم العلماء، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. وإذا كان علماء ذلك الزمن أحوج الناس إلى العلم، كيف بنا ونحن ربما جهال؟ نحن الذين قد وفقنا لبعض العلم جهال بالنسبة للعلماء، فكيف نزهد في العلم وبه حياة القلوب وبه نعش الدين؟ كيف نزهد في العلم والله عز وجل يقول لأعلم البشرية: وقل ربي زدني علما، أعلم البشرية، أعلم المخلوقات بربه. يقول الله عز وجل له: وقل ربي زدني علماً.